الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي عليها وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. الحشد الشعبي يعلن صده لهجوم من قبل داعش الإرهابي جنوب الموصل شمال العراق. طيران تحالف العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة في اليمن بعد استهدافه المدنيين في محافظة شبوة. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي على إيران بصورة فاعلة وقابلة للتثبت وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة في إطار الاتفاق النووي. وقال عبداللهيان إنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات هاتفية تفصيلية ومنفصلة مع وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء في الاتفاق النووي، أكد فيها أن الحكومة الإيرانية تدخل المفاوضات بطريقة مهنية وهادفة لتحقيق النقاط المذكورة. وأضاف: لقد أكدنا أيضا أن الإجراءات والانتهاكات الأمريكية بما في ذلك فرض المزيد من إجراءات الحظر جعلت توفير ضمانات ملموسة من قبل واشنطن ضرورة لا مناص منها. أكد المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف أن من حق إيران المطالبة برفع الحظر. وورد في تغريدة كتبها أوليانوف أن من الطبيعي أن يكون مطلب إيران الرئيسي في هذه المفاوضات رفع الحظر. وورد في تغريدة أخرى كتبها أوليانوف معلقا على تغريدة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن روسيا لديها مثل هذه النظرة. ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد كتب تغريدة بشأن المفاوضات المقبلة في فيينا، ورد فيها: إذا اتسم جانب المفاوضات في فيينا بالجدية فإن اتفاقا طيبا ممكن التحقق خلال فترة قصيرة. أعلن الحشد الشعبي في بيان صد قوته لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل بمحافظة نينوى. وقال البيان: حاول عناصر من فلول داعش التعرض على قطعات أحد ألوية الحشد في قضاء الحظر جنوب الموصل قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتجبرهم على الفرار. كما أعلن الجيش العراقي اعتقال 8 أشخاص اجتازوا الشريط الحدودي مع سوريا غرب نينوى، وذلك بعد مشاهدة حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرا الحرارية قرب قرية مشيرفة التابعة إلى ناحية ربيعة. ارتكب طيران تحالف العدوان السعودي مجزرة جديدة في اليمن، وذلك مستهدفا مدنيين في محافظة شبوة شرق البلاد. وقالت مصادر محلية إن طيران تحالف العدوان قصف سيارة في منطقة عقب مرخى العليا، ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 2 آخرين. وجاءت المجزرة الجديدة بعد ساعات من مقتل 3 أطفال ورجل وإصابة آخرين في غارة مماثلة استهدفت مدينة التحيطة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن. في انهيار غير مسبوق لقوى العدوان السعودي الإماراتي في محافظة الحديدة اليمنية، تبادلت حكومة هادي والميليشيات الاتهامات بالخيانة إثر انسحاب المرتزقة، ما مكن القوات اليمنية المشتركة من السيطرة على مساحات واسعة في مناطق الساحل الغربي، منها مواقع لقوى العدوان في أطراف مديرية الحديدة الدريهمي والجاح والتحيتة والجراحي وعشرات القرى الأخرى. المزيد حول أبرز التطورات الميدانية في مأرب نتابعها من خلال التقرير التالي.
تطورات مهمة تشهدها جبهة القتال في اليمن، فبعد الانتصارات التي حققتها القوات اليمنية في جبهة مأرب وشبوة شرق اليمن وتحريرها مناطق واسعة في هذه المحافظات، تحولت الأحداث إلى الساحل الغربي للبلاد، حيث سيطرت القوات اليمنية على جميع المواقع والمناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات المرتبطة بالإمارات في هذه المحافظة. وأصبحت مناطق الدريهمي والجاح والتحيتة والجراح والخوخة وعشرات القرى الأخرى محررة بالكامل في مساحة تقدر بأكثر من 300 كيلومتر، ممتدة من أطراف مدينة الحديدة حتى أطراف مدينة المخة الواقعة في محافظة تعز، والتي لا زالت تحت سيطرة مرتزقة العدوان. وقد رحب السكان بعودة القوات اليمنية إلى هذه المناطق، وتم فتح الطرق والشوارع وأهمها طريق الحديدة صنعاء الذي ظل مغلقا لسنوات. وفي إطار ردود الأفعال للتحولات المهمة في الساحل، اعترفت قوى المرتزقة المرتبطة بالإمارات بالهزيمة في الحديدة، وقالت في بيان إن قواتها عجزت خلال 3 أعوام عن تحقيق تقدم نحو مدينة الحديدة بسبب ما أسمته خيانة حكومة هادي جراء تقييدها باتفاق السويد، مضيفة أن قواتها كانت في حالة حصار وفي حرب استنزافية بدون هدف. وأوضح البيان أنها قررت الانسحاب الآن ضمن خطة انتشار جديدة للدفاع عن مناطق أخرى ومشاركة القتال مع قوات حكومة هادي في جبهات متعددة، خاصة في مأرب وشبوة حسب تعبيرها. حكومة هادي شككت في عملية الانسحاب أو ما سمي بإعادة التموضع، وقالت في بيان إن قوات المرتزقة في الساحل لم تستشرها وإنها لم تكن على علم بالأحداث التي حصلت في الحديدة. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أيضا تراجع المرتزقة، وقالت إنه لم يتم إبلاغها مسبقا بالانسحاب وأنها تراقب الوضع عن كثب.
طالب 16 نائبا بريطانيا حكومة بلادهم بمنع السعودية من تنفيذ حكم الإعدام بحق الأكاديمي والمؤرخ السعودي حسن المالكي وفق ما نقلته صحيفة الاندبندنت. وحث النواب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على تقديم احتجاجات عاجلة إلى النظام السعودي لمنع تنفيذ حكم الإعدام، كما طلبوا من الوزيرة التواصل فورا مع نظيرها السعودي لضمان إسقاط التهم الموجهة إلى المالكي. واعتقلت السلطات السعودية المالكي قبل 4 أعوام ووجهت له مجموعة من التهم كإجراء مقابلات مع وسائل إعلام غربية وامتلاك كتب غير مصرح بها. شهدت عدة مدن سودانية تظاهرات مليونية رافضة للانقلاب العسكري ومطالبة بعودة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية. وبدأت المسيرة من أطراف مدن الخرطوم وأم درمان قبل أن تمتد إلى عشرات المدن الأخرى. للمزيد حول التظاهرات المليونية في السودان نتابع التقرير التالي.
مليونية الغضب الشعبي انطلقت في كل شوارع العاصمة السودانية الخرطوم تنديدا ورفضا للانقلاب العسكري الذي قام به فريق عبد الفتاح البرهان، واستنكارا لاستمراره في تكوين حكومته الجديدة دون الالتفات للمسيرات التي تتوالى تباعا في العاصمة الخرطوم وولايات السودان المختلفة.
ما بيعنينا قرارات برهان يكون مجلس سيادي جديد، ما يكون أننا شارع، ما حيكون لا حزب ولا جهة سياسية، غادي نفسنا بنفسنا. الحكومة المدنية اللي بنطالب بها هي حكومة كفاءات غير حزبية.
ويا من هنا بنقول له يا برهان، ما نحن الناس الكبار، هؤلاء الشباب الصغير الذي قام بثورة بثورة سبتمبر هو الذي سيضغطك كما أضغط رئيسك ورئيس عصابتكم الكبير عمر البشير.
واستبق العسكر هذه المسيرات باعتقال عدد من قيادات لجان المقاومة والناشطين وقطع الإنترنت لإفشال المد الثوري، لكن كل هذه الإجراءات لم تمنع الشعب السوداني من مواصلة مسيراته وتظاهراته.
ونحن في الشارع حتى لو فضل فينا نفر واحد بس حيكون قاعد في الشارع، وسلمية سلمية ضد العسكرية، مدنية مدنية، وتسقط تسقط العسكرية.
واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي، ما أدى لمقتل عدد من المشاركين في المسيرة وإصابة العشرات حسب لجنة الأطباء المركزية.
نريد حوادوك وبرهان وحميدتي، برهان وحميدتي وكل اللجنة الأمنية، باقي البشير ما بتحكمنا نهائي، يكونوا حاطين في راسهم. ما في حاجة اسمها مجلس عسكري، دي اللجنة الأمنية، باقي الكازان وتاني كازان وعسكر ما بيحكمونا، والشعب أقوى من كل حاجة، وحتى لو قدمنا تاني كل التضحيات كل الغالي والنفيس.
معظم الهتافات والشعارات التي رفعها المتظاهرون دعت لابتعاد العسكر تماما عن حكم السودان وفرض مدنية الدولة، كما رفضت كل التدخلات الخارجية لعدد من الدول العربية والغربية التي تبحث عن مصالحها الشخصية ودعم عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
أفادت وسائل إعلام سورية حكومية بتعرض مركز تابع لتحالف قوات سوريا الديمقراطية المكون بالدرجة الأولى من المقاتلين الأكراد لهجوم شمال شرق البلاد. يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة افتراضية الاثنين المقبل لمناقشة قضايا عدة أبرزها التنافس التجاري. المزيد بالتقرير التالي.
مع تصاعد الخلافات بين واشنطن وبكين، الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ يعقدان قمة افتراضية الاثنين المقبل. الاجتماع سيكون الثالث بين الرئيسين، وهو منتظر منذ فترة طويلة، ويسبقه تهديد ووعيد أمريكي للصين بشأن تايوان. بكين أعلنت أن الرئيسين سيتبادلان الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وقالت إنهما اتفقا خلال مكالمتين هاتفيتين على الحفاظ على اتصالات متكررة.
اتفق القادة من كلا البلدين على مواصلة الاتصال المنتظم بشتى الطرق. نأمل أن تتحرك الولايات المتحدة في اتجاه إيجابي مع الصين، وأن تعمل معها لنجاح اجتماع القادة والعودة بالعلاقة بين البلدين إلى المسار الصحيح.
وفي حين تمثل القمة أكبر فرصة حتى الآن لإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد تنتج مبادرة حول مجموعة من القضايا كتخفيف قيود التأشيرات والاحتكاكات التجارية، لكن من غير المتوقع حدوث اختراقات كبيرة في القضايا الساخنة، بما في ذلك قضية تايوان وتحالف أوكوس بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا الذي أنشئ في الأساس للتصدي للقوة المتنامية للصين في المحيطين الهادئ والهندي بحسب خبراء، وكذلك الاتهامات الأمريكية للصين بعدم تعاونها الكامل مع التحقيقات في منشأ جائحة كورونا. ويسبق القمة تهديد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين باتخاذ بلاده وحلفائها إجراء إذا استخدمت القوة ضد تايوان. قابله رد من الخارجية الصينية مطالبة بلينكن بعدم إرسال إشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان. ويأتي هذا التصعيد الأخير بعدما كثفت بكين من أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان ردا على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة، وكذلك قيام الجيش الصيني بتحليق عشرات الطلعات الجوية بالقرب من تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
إلى العناوين. إيران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي عليها وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. الحشد الشعبي يعلن صده لهجوم من قبل داعش الإرهابي جنوب الموصل شمالي العراق. طيران تحالف العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة في اليمن بعد استهدافه المدنيين في محافظة شبوة. الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأنا بدوري أحييكم أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية.
ونتناول في هذه الحلقة غياهب الكيان الصهيوني وأهم ما يعاني منه المجتمع الصهيوني من معاناة أمنية واجتماعية وسياسية، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على ظاهرة التحرش والاغتصاب في الجيش الإسرائيلي.
نعم أعزائي الكرام، كما نتناول في حلقة اليوم ظاهرة خطيرة أخرى يعيشها المجتمع الصهيوني، تتمثل بظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسي داخل جيش الكيان الصهيوني، وعدم اكتراث سلطات الكيان بالشكاوى المقدمة من المجندات الإسرائيليات. عنوان حلقة اليوم: التحرش والاغتصاب في الجيش الإسرائيلي. تابعونا بعد هذا الفاصل.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام. كشفت صحيفة هارتس العبرية الصهيونية عن النيابة العسكرية للعدو الإسرائيلي أن عدد لوائح الاتهام المقدمة ضد عسكريين بارتكاب جرائم جنسية ارتفع بنسبة 40% في عام 2014 قياسا بعام 2013، وأضافت الصحيفة أنه تم تقديم 37 لائحة اتهام في عام 2014 ضد جنود وضباط في الخدمة الدائمة بشبهة ارتكابهم تحرشات جنسية، بينما كان هذا العدد 26 لائحة اتهام في عام 2013.
نعم أعزائي الكرام، وأشارت هآرتس إلى أن بيانات النيابة العامة لعام 2014 أوضحت بأن 35% من لوائح الاتهام هذه تم تقديمها بسبب مخالفات تتعلق بمس الخصوصية الشخصية مثل التلصص على المجندات وتصويرهن في حالات خاصة لابتزازهن، كما أن 7 لوائح اتهام قدمت بشبهة تنفيذ أعمال تحرش جنسي، و8 لوائح اتهام بشبهة تنفيذ جرائم اغتصاب بالقوة. وتبين البيانات العسكرية أن هناك 3 لوائح اتهام بشبهة الاغتصاب، لكن الشرطة العسكرية حققت في 8 شكاوى حول شبهات بارتكاب جرائم اغتصاب، مضيفة أن معظم لوائح الاتهام ضد الضباط اتهمتهم بارتكاب جرائم جنسية بحق جنديات تحت أمرتهم ومن استغلال هذه العلاقة.
وتأتي هذه المعطيات في الوقت الذي عصفت فيه مؤخرا فضائح المخالفات الجنسية الخطيرة في جهاز الشرطة الصهيونية، وتسببت التحقيقات فيها بإقالة 7 ضباط برتبة نقيب من أصل 18 نقيبا في الشرطة، إضافة إلى قادة مراكز شرطة كبيرة. والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيف البرنامج المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي من فلسطين الأستاذ مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى السلام عليكم، أهلا بكم. لماذا تنتشر ظاهرة التحرش والاغتصاب داخل جيش الاحتلال، ولماذا تهمل الشكاوى بهذا الصدد؟
من المعلوم أن المجتمع اليهودي مجتمع زغنوي بمعنى أنه يميل إلى النساء بشكل أو بآخر، وتحريش التحرش الجنسي هو مقدمة للزنا، والاحتلال لا يعيب هذا الأمر ويمارسه في الشوارع، ولذلك هو نتاج سياسة أو قضية اجتماعية داخل الكيان الصهيوني. ولكن الاحتلال لا يريد أن يوصف عناصر جيشه بهذه الصفات التي يعتبرها بينه وبين نفسه بأنها مخلة وأنها ليست ميزة للجيش، ولذلك يحاول دائما طمس هذه القضية والحديث بخجل عن ممارسات بعض الضباط أو الجنود مع بعض الفتيات أو المجندات. هذه مسألة طبيعية، لا أعتقد أن الاحتلال لا يعيها، بل هناك شيء أكبر بكثير مما يعلن عنه سواء كان عبر الجيش أو عبر المجتمع الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، قضايا التحرش والاغتصاب باتت ظاهرة تتعلق بضباطه وجنوده، فيما تهمل شكاوى كثيرة تقدمت بها جنديات ضد ضباط وجنود لم يتعرضوا للمحاسبة. على مدى سنين طويلة لم تكن ظاهرة التحرش والاغتصاب ضمن أولويات الجيش الإسرائيلي، واليوم زاد الحذر من تزايد التحرشات الجنسية بالجنديات، ولا يوجد قانون ضد هذه التحرشات، وتعتمد سلطات الكيان في تهربها عن النظر في شكاوى الجنديات منطقة الجميع أصدقاء الجميع. لكن إحدى الجنديات قالت إنها مضت عليها أيام سود في الجيش، وقد وردت العديد من الشكاوى دون أن تأخذ السلطات بها بعين الاعتبار. هناك الكثير من حالات الاغتصاب والتحرش مستمعي الكرام، وإن كان جنودا وجنديات يخافون من تقديم شكوى خوفا من المؤسسة العسكرية.
مستمعين الأفاضل، قبل فترة قليلة اعترف وزير المخابرات الإسرائيلي بأنه حينما كان رئيس وحدة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي أهمل الكثير والكثير من الشكاوى المجهولة المصدر، وقد فجر هذا الأمر عاصفة من الانتقادات داخل الكيان الصهيوني، وكشف حجم وجود الشكاوى التي يتم تمزيقها من قبل القيادات العسكرية الصهيونية، لأن الأمر يخلق مشاكل على مستوى الأداء في الإدارة في داخل الجيش وعلى مستوى وحدة الجيش وعلى تماسك الوحدات القتالية داخل الجيش. ويثير هذا الأمر اليوم نقاشا عاصفا في داخل الكيان، إنه كيف بإمكان ضابط بهذه الرتبة تجاهل الأمر دون أن تذهب الأمور باتجاه أي معالجة؟
نعم أعزائي الكرام، رئيس وحدة العمليات بداخل الجيش تم إقالته بسبب التحرش الجنسي. رئيس الوحدة 13 وهي وحدة كوموندوس بحرية بداخل الكيان الصهيوني متهم باغتصاب أكثر من 12 امرأة بداخل الجيش، بالإضافة إلى وجود العديد من الضباط بداخل الجيش الصهيوني، منهم قائد قوات المشاة في لواء الجولاني، معروف عنه أنه أحد أبرز الوحدات القتالية، الذي اتهم بعملية اغتصاب وتحرش جنسي لأكثر من امرأة في داخل الجيش. ويشير هذا الأمر إلى أن الموضوع لا يعالج بشكل سليم داخل الجيش، وأن هناك تورط كبيرا داخل الجيش بسبب ضباط كبار متنفذين. طيب نعود ثانية للأستاذ مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى، لماذا هذا الإهمال الذي تواجهه الجنديات الإسرائيليات في الاستجابة للشكاوى العديدة التي يتقدمن بها حول تعرضهن للاغتصاب؟ تفضل.
ليس هو إهمالا، وهو ربما بعض المجندات من تعرض للاغتصاب أو تعرض للتحرش الجنسي ربما لم يكن هناك شيء مقابل ذلك، ولذلك يتقدمنا بهذه الشكوى. أحيانا تفسر بعض التحرشات بشكل مخالف للواقع، وقضية القضايا فهي إذا أراد الاحتلال أن يتابع كل القضايا فسيشغل قادة الجيش والجيش في قضايا التحرش بشكل كبير جدا، مما يعطل عمله، ولا يريد أن يوصم الجيش الصهيوني بأنه جيش متحرش. والاستجابة كما قلنا لكل القضايا هو فتح هذا الملف بشكل واسع، سيصاب كل أبناء أو كل أعضاء الجيش بهذه التهم، سواء كانوا مجندين أو مجندات. لماذا لا يتم على سبيل المثال فتح قضايا بالمجندين ضد تحرش المجندات؟ وأنا كما قلنا في البداية هذه هي طبيعة المجتمع الصهيوني، ولذلك لا أعتقد أن رفع القضايا وقبولها والتحقيق فيها ذو جدوى للكيان الصهيوني، بل على العكس ربما يضر في مؤسسة الجيش أكثر من أي طرف آخر.
نتواصل معكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه التحرش والاغتصاب في الجيش الإسرائيلي.
مستمعين الأفاضل، هذا الإهمال الذي يواجهه الجنود من قبل قياداتهم ينسحب على تنقلاتهم وانتقالهم إلى مراكز خدمتهم العسكرية، حيث لا تتوفر لهم وسائل النقل، مما يدفع الكثير منهم للانتقال عبر صناديق وحقائب حافلات النقل العام. في إحدى المحطات المركزية شوهد جنود من الجيش الإسرائيلي يدخلون إلى صندوق الحقائب في الحافلة من أجل الوصول إلى القاعدة لكي لا يعاقبوا بسبب التأخير، وهكذا يسافرون على مدى ساعتين علما أنه لا أكسجين في صندوق الحقائب، ويمثل هذا أعراضا لظاهرة أوسع بكثير كل يوم أحد في المحطات الأساسية، حيث لا توجد مواصلات مناسبة لجنود الجيش، وتحدث طوابير ضخمة كأنها علبة من السردين. ويحصل هذا الأمر منذ مدة طويلة، ورغم التذمر والشكاوى لا يوجد أحد يعمل على حل هذه المشكلة. يوجد نوع من الخلاف بين وزارة الأمن وشركة المواصلات حول من عليه أن ينقل الجنود من القواعد وإليها، ولا يريد الجيش الإسرائيلي ولا وزارة المواصلات إنفاق أموال، وليس لدى الجيش الإسرائيلي إطار للاحتجاج أو المطالبة بحقوق، ولا يوجد في القيادة من يهتم بهذا الأمر. وهكذا نرى أن الجنود الذين يدافعون عن الكيان الإسرائيلي الغاصب واللقيط لا يجدون مكانا للجلوس للوصول إلى قواعدهم. ونعود للمرة الأخيرة إلى ضيف البرنامج الأستاذ مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى، ما هي تداعيات ارتفاع نسبة التحرش والاغتصاب داخل الجيش الإسرائيلي؟
يعني أنا لا أرى أن هذا الأمر غريب عن طبيعة المجتمع الصهيوني. مؤسسة الجيش هي جزء من المجتمع، والمجتمع من المعلوم لدى الجميع بأنه مجتمع تتفشى فيه ظاهرة الزنا، ولذلك لا غرابة. والاحتلال بجيشه وفي تراجع، هذه حقيقة. القضية التي يعني من الأولى أن نناقشها هو عدم قبول المجندين أو الأفراد من الشباب الصهيوني بالالتحاق بمؤسسة الجيش. هذا أهم بكثير من قضية التحرش، لأن هذا يمارسه بشكل طبيعي وهو تلميذ في المدارس، وكيف عندما يكبر ويصبح مسؤولا عن نفسه. هذه ظاهرة طبيعية لدى الاحتلال الصهيوني، ولا أعتقد أنها ستخف أو سيكون لها تأثير على طبيعة الجيش الصهيوني بقدر ما لها من آثار جانبية على الأداء، أداء الجيش، خدمته، مهارته وغير ذلك. وهذه مسائل حتى مؤسسة الجيش تطالب بأن يكون من بين المجندين مجندات، وهذه مسألة من أجل هذا الغرض وليس من أجل شيء آخر.
نعم أعزائي الكرام، وأخيرا بقي أن نقول إن جذور ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي في دويلة الاحتلال تاريخية وقديمة، فيما بدت مفاعيل هذه الظاهرة جلية في السنوات الخمس الماضية. ففي عام 2017 نشرت صحيفة هآرت الصهيونية تقريرا كشفت فيه أن واحدة من كل ست مجندات خلال الخدمة الإلزامية في الجيش تعرضت لشكل من أشكال التحرش الجنسي. تلك الوقائع أسهمت في تنامي ظاهرة عزوف النساء في مجتمع الاحتلال عن الخدمة في الجيش.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحمل عنوان التحرش والاغتصاب في الجيش الإسرائيلي.
نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع لقاء آخر بإذن الله. حدث ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
باسم مزهر هو العسكري سليل الكرام سني المحيى ابدي الأطهر
إمام بليل الدجى مؤمر بنور الهدى باسم مزهر هو العسكري سليل
سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر. إمام وهل مثله في الورى يباريه نبلا فلا لن ترى، فمثله رب السماء ما برى وصيا تسامى به المفخر. إمام وهل مثله في الورى يباريه نبلا فلا لن ترى، فمثله رب السماء ما برى وصيا تسامى به المفخر. إمام بليل الدجى مؤمر بنور الهدى باسم مسهر، هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر. فأنت لنا الباب والمستجار، وهل يحلو إلا بك الافتخار، نقي بنور الهدى يثمر. ولي البرايا وحامي الثمار فأنت لنا الباب والمستجار، وهل يحلو إلا بك الافتخار، نقي بنور الهدى يثمر. إمام بليل الدجى مؤمر بنور الهدى باسم مسهر، هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة متابعو ومحبو حكايان التي نوافيكم بها في برنامجكم أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثبتت تجارب التاريخ أنه ما من فساد يستشري في بلد إلا وكان المسؤول ورجل السلطة سهم فيه. حكايتنا لهذه الحلقة تقرب وتبسط هذه الحقيقة في الأذهان، إذن تابعونا أيها الأحبة وتفضلوا بالبقاء معنا حتى النهاية. تفاح الملك. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة ملك كان جالسا في غرفة من غرف قصره ينظر من النافذة إلى الخارج، فرأى فيما رأى رجلا قرويا يحمل على حماره حمل تفاح جميل وشهي، وينادي بأعلى صوته بحلو الكلام عن تفاحه داعيا المارة ليشتروا منه تفاح بستانه اللذيذ. أدت كلمات البستاني مفعولها في قلب الملك، فنادى وزيره وطلب منه أن يأخذ من الخزانة 5 دراهم ذهبية ويأتي بشيء من تفاح بائع التفاح ذاك. نفذ الوزير أوامر الملك وذهب إلى الخزانة وأخذ 5 دراهم ذهبية، لكنه دفع 4 منها إلى مسؤول مشتريات القصر وكلفه بشراء التفاح للملك. مسؤول مشتريات القصر لما رأى بريق الدراهم الذهبية بين يديه قرر أن يأخذ نصيبه منها، فدفع 3 فقط إلى صاحبه رئيس حرس القصر ليكمل الصفقة. امتن رئيس حرس القصر لمسؤول المشتريات وشكره على إشراكه في مشروع شراء التفاح للملك، وهو بدوره دفع 2 درهم لضابط من الحراس تحت إمرته وطلب منه أن يشتري التفاح للملك. نعم أيها الكرام، سلسلة سرقة دراهم الذهب استمرت في رجالات قصر الملك حتى بلغت الحارس البواب عند باب القصر، فكلفه رئيس الحرس أن يشتري من الرجل البستاني تفاحا بمقدار 1 درهم ذهبي فقط، والحارس بدوره كان لابد له أن يأخذ نصيبه من السلسلة. وضع 1 درهم ذهبي في جيبه واتجه إلى البستاني الذي ما زال يصرخ ويدعو المارة إلى شراء التفاح منه، فقال له بنبرة المعنف:
أوي يا هذا، اخفض صوتك، أنت بصراخك هذا وعربدتك أيقظت الملك من نومه الهانئ، وأنا الآن جئت إليك لأخذك للسجن، فما تقول؟
ارتعدت فرائص البستاني المسكين ونظر للحارس نظرة الطالب للرحمة والعفو، ثم قال له:
بالله عليك أن ترحم ضعفي وبؤسي، حمل التفاح هذا هو حمل عام من الجهد والعمل المضني في بستاني الصغير، فما رأيك أن تأخذه وتطلق سراحي وكأن شيئا لم يكن؟ ها؟
نظر حارس باب قصر الملك إلى البستاني نظرة استعلاء يشوبها بعض الإشفاق على حاله، ثم ابتسم ابتسامة الرضا بالصفقة. أخذ حارس باب القصر حمل التفاح بأكمله من البستاني وأخلى سبيله، ثم دفع نصفه إلى رئيس حرس القصر الذي كلفه بالمهمة. نظر الرئيس إلى التفاح الذي دفعه إليه الحارس البواب بعين الريبة وابتسامة طفيفة تنبئ للحارس استحسان رئيسه بإتقان جنديه فنون الاستحواذ على النصيب من كعكة الفساد داخل القصر، فقال له بنبرة الثعالب إذا خاطبت بعضها:
أيها الصعلوك، أهذا هو كل التفاح الذي استوليت عليه من ذلك البستاني المسكين؟
علم الجني أنه سيكون في ورطة إذا حاول التحايل على سيده وأميره في السرقة، فاعترف له بمقدار أكثر من نصف الحمولة التي استحوذ عليها. زاد الحارس من نصيب سيده من التفاح ثم دفعه إليه.
رئيس حرس القصر بدوره رد جميل صاحبه مسؤول مشتريات القصر ودفع له ثلثي ما استحوذ عليه من الحارس البواب من حمولة التفاح. ومسؤول المشتريات بدوره توجه إلى الوزير الأعظم في القصر ودفع إليه التفاح. نظر الوزير الأعظم بعين الغضب إلى مقدار التفاح، ثم التفت إلى مسؤول المشتريات وتساءل: ماذا يجري في هذا القصر؟ أهذا هو مقدار التفاح الذي تم شراؤه بأربعة دراهم ذهبية؟ ما هذا الفساد المستشري بين رجال القصر؟ غضب الوزير لم يخف مسؤول المشتريات، لأن الذئاب تعرف أقرانها جيدا، وقد أدرك مبتغى الوزير الأعظم جيدا. نعم أيها الأحبة، زاد مسؤول مشتريات القصر من نصيب الوزير الأعظم من حمولة التفاح. فسكت الوزير وزال غضبه تماما، وخمدت ناره على الفساد المستشري في القصر. قام الوزير بتنسيق طبق من بعض التفاح للملك في وعاء ذهبي مرصع بالأحجار الكريمة ووضعه أمام الملك. نظر الملك إلى التفاحات بعين المستحسن المستمتع بألوان وحجم التفاحات المعدودات داخل الطبق، ثم قال: ما أجمل التفاح في بلدي، هذه التفاحات تستحق أن يكون ثمنها عشرات الدراهم من الذهب. هل يأكل كل الناس من هذا التفاح يا وزيرنا الأعظم؟ فقال الوزير ومن دون أي تردد: نعم يا مولاي، بالتأكيد، فالناس تعيش في ظل ملككم وخبرتي ونزاهة رجال الدولة في رغد وهناء تحسدهم عليه كل شعوب الأرض. أخذ الملك تفاحة كبيرة حمراء ومرر أسنانه الصفراء بها، ثم طلب من وزيره أن يقدم له تقريرا شفهيا مفصلا عن أوضاع البلاد والعباد. فأشار إليه الوزير بالسمع والطاعة، لكنه طلب منه أن يقدم له التقرير بعد الاستماع إلى أبيات من شاعر الملك الخاص والمتواجد الآن داخل القصر. قبل الملك وجاء الشاعر وقرأ قصيدة عصماء في مدح الملك والتملق له، فنسي الملك أمر التقرير الذي طلبه من الوزير الأعظم، ثم راح ليدخل غرفة النوم ليستريح لأنه يشعر بالتعب. نعم أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة وحكاية جيدة أخرى إن شاء الله. شكرا لجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور بارز وكبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، كونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي.
هذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل فيه رموز وإيماء وإشارات تتضمن تجارب السهروردي الروحية، كما بينا أسباب ميله إلى الرموز والتمثيل، وتكلمنا عن تأثير رموز شيخ الإشراق على كبار الأدباء الفرس منهم المولوي والعطار والحافظ الشيرازي، كما تحدثنا في الحلقة الماضية عن كتاب ألحان أجنحة جبرائيل.
واحدة من رسائل الشيخ شهاب الدين السهروردي باللغة الفارسية وهي لغة موران، أي لغة النمل، وهذه الرسالة طبعت حد الآن عدة مرات، طبعها أول مرة أوتو شيبي وختك مع ترجمة لها بالإنجليزية، بعد تنقيحها مع رسالتين أخريين تحت عنوان ثلاث رسائل في التصوف، وطبع النص الفارسي لرسالة لغة النمل عام 1935 في مجلة آسيوية مع ترجمتها الفرنسية بجهود هنري كاربن وبول كراوس.
كما قام الدكتور السيد حسين عرب أيضا بتنقيحه، مستفيدا من طبعة سابقة ومخطوطة تضم مجموعة آثار شيخ الإشراق بالفارسية تحفظ في المكتبة الوطنية، وهذه الرسالة صوفية وقد كتبها الشيخ بناء على طلب أصحابه، وبدأ رسالة النمل بسم الله والصلاة على رسوله ما يدل على إيمانه، وكان التعصب الديني السائد في المجتمع آنذاك يستوجب الكلام بالرموز.
أعزائنا، في هذه الرسالة يتقمص الشيخ روح وجسد نملة ويرافق النمل ويكلمها بلغة الإشارات ويتعلم منها الكثير، ويقصد النمل الصحراء يوميا بحثا عن رزق ويتحمل العديد من المشاق. مع ذلك فإن هذه النملة قد تسمو أحيانا وتتجلى فيها أنوار الملكوت إلى درجة تصبح فيها دليلا لسليمان النبي ومنجية له. وفي رسالة لغة النمل يسرد السهروردي حكايات أخرى عن لسان حيوانات وحشرات وطيور كالسلحفاة والخفاش والهدهد والبوم، وعودة الهدهد إلى سليمان ولوم سليمان له وسؤاله عن سبب غيبته، كذلك قصة قدح الملك خسرو الذي تنعكس فيه صورة الكون، وهو إشارة إلى قلب العارف، ومختصر لقصة مصاحبة شخص لملك الجن، ومن كل منها يمكن استخلاص نتيجة عرفانية. نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. بشكل عام موضوع الرسالة هو السلوك الباطني، وهو السبيل الذي يجب أن يسلكه كل سالك ليتجرد من الماديات ويصل إلى درجات القرب الإلهي. وطرح السهروردي هذا المفهوم في هذه الرسالة بالاستفادة من رموز مختلفة، وتضم هذه الرسالة 9 فصول، ورد في الفصل 5 منها 4 قصص تحتوي على رموز جميلة عن الأصل اللاهوتي للبشر وعجز المتحجرين عن إدراك هذه الحقيقة وعدم جدوى تعليم وإرشاد من لا بصيرة له، ونسيان الإنسان لأصله الملكوتي ورغبته في السلوك لبلوغ العالم العلوي والحصول على قدح الملك خسرو الذي تنعكس فيه صورة الكون.
إحدى خصائص رسالة لغة النمل أعزائي الأفاضل لشيخ الإشراق كتابة أبيات الشعر العربية والفارسية التي تخللت مواضيعها مع ذكر أسماء بعض الشعراء الذين أنشدوها، مع أنه لم ينقل في رسائله بالفارسي هذا الكم من الأشعار. كمثال على ذلك رسالة ألحان أجنحة جبرائيل نجدها تخلو تماما من الأشعار. ولرسالة لغة النمل خصيصة أخرى هي كثرة الآيات القرآنية فيها والجمل والأشعار العربية، ما أثقل نص هذه الرسالة. وقد كتب السهروردي هذه الرسالة لأشخاص مثله فورس يجيدون اللغة العربية، فمثلا في قصة من قصصه أطلق على السلحفاة اسم سانغ بوشت وهو اسمها بالفارسية، وهذا لا يشكل كبير فرق لديه ولا لقرائه.
لا تكمن أهمية رسالة لغة النمل بنثرها، بل بالأسلوب الأدبي لها واستخدام الرموز، نقل الأشعار والأمثال للأغراض العرفانية، بينما تقل الرموز الفلسفية في هذه الرسالة. بعض الحكايات فيها شبيهة بالقصص والحكايات التي جاءت في الشعر والنثر الفارسي، وحسب اعتقاد الدكتور مشتبائي الذي بينه في كتابه السهروردي والثقافة الإيرانية القديمة، قال إن رسالة لغة النمل تشبه بعض القصص البوذية في مجموعة جاتكا.
تبدأ رسالة لغة النمل بحوار مجموعة من النمل حول قطرة ندى، حيث يتساءلون عن هذه القطرة هل هي من الأرض أم من الجو، وعندما يشاهدونها تتبخر وتتصاعد في الجو يستنتجون أنها من الجو. ثم يستنتج السهروردي من هذا أن كل شيء يعود إلى أصله، كما أن المستنير يعود إلى الله.
مستمعينا الأفاضل، في قصة السلاحف يسرد السهروردي قصة عدة سلاحف تشاهد طائرا في البحر، فيتساءلون من أين هذا الطير، هل هو من البحر أم من الجو. إن لم يكن الطائر بحاجة إلى الماء فليس مائية، وهو إذن يمكنه العيش بعيدا عن الماء، فيقول لهم الحاكم إن لم ترتفع الحجب وتزال لا يمكننا أن نرى، فالكائن الذي يأتي إلى الوجود مخلوق وحادث. فتسأل السلاحف الحاكمة الكائن الذي يأتي إلى مكان ما كيف له أن يستغني عن المكان والجهة، فيمتنع الحاكم عن إجابتها فتتركه السلاحف.
نعم مستمعين الأفاضل، بهذا المثال يوضح السهروردي معراج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والتجارب التي يخوضها المتصوفة في التجرد من المكان والخروج عن الجهات 6، ويرى أن رفع الحجب والتجرد من المكان والجهات ضروري للوصول إلى ساحة القدس الإلهي. في هذا المثال لم يفهم العاجزون عن السلوك معنى كلام الحاكم وهو شيخ الطريقة فينبذونه. لا شك أنه لفهم وتحليل هذه المجموعة من آثار الشيخ شهاب الدين السهروردي يجب الإحاطة بالأفكار الإشراقية والرموز الفلسفية والأساطير الإيرانية القديمة والآراء الفلسفية والعرفانية التي تشكل المفتاح لفهم هذه المجموعة.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نكمل الحديث في الحلقة القادمة أيضا عن الشيخ شهاب الدين السهروردي
بإذنه تعالى، ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.